رؤيا يسوع المسيح العدد 18 خطايا الآباء.
في عام 1856 عرف جيمس وإيلين وايت الأدفنتزم الميلريتي الذي كان يعد في السابق فيلادلفياً بأنه لاوديكي. ثم بدأ جيمس وايت يروج لرسالة لاوديكية داخل الحركة من خلال مجلة ريفيو أند هيرالد. وفي المنشور نفسه في العام نفسه قدم أيضاً نور متزايد بخصوص السبع مرات الواردة في سفر اللاويين الإصحاح 26، وذلك في سلسلة من 8 مقالات بقلم هيرام إدسون الذي كان يحظى لدى آل وايت بتقدير عال إلى حد أنهما سمي ابنهما الأول باسمه. وانتهت السلسلة بوعد بأنها ستستكمل في المستقبل، لكنها لم تظهر ثانية قط. وعند نقطة انتقال حركة الملاك الأول من فيلادلفيا إلى لاوديكية، تعثرت الحركة عند 7 مرات في سفر اللاويين الإصحاح 26، وهي التي تمثل أول نبوءة زمنية كان ملائكة الله قد قادوا ويليام ميلر إلى إدراكها وإعلانها.
كانت 7 أزمنة حجر الزاوية الرئيس في أساس هيكل أتباع ميلر. كل تصوير نبوي لأساس مقدس هو تصوير للمسيح، إذ لا يمكن أن يوضع أساس آخر غير المسيح.
فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير الموضوع الذي هو يسوع المسيح. كورنثوس 3:10.
ليس المسيح الأساس فحسب، بل هو أيضاً حجر الأساس الذي رفضه البناؤون ثم تعثروا به. إنه الحجر والذي يصير في النهاية رأس الزاوية.
في تاريخ الميلريين كانت 7 مرات رمزاً لذلك الحجر الذي هو حجر الزاوية.
ثبت المسيح العهد مع كثيرين لأسبوع واحد. إن بنية نبوءة 7 مرات ضد مملكة إسرائيل الشمالية التي كان هيرام إدسون قد حددها في المقالات 8 غير المكتملة تعيد إنتاج البنية عينها للأسبوع النبوي الذي فيه ثبت المسيح العهد، تحقيقاً لدانيال الإصحاح 9:27. الأسبوع الذي كان فيه المسيح يجمع إسرائيل هو البنية عينها للأسبوع الذي فيه شتت المسيح إسرائيل. كان تشتت إسرائيل القديم 2520 سنة، وكان جمع إسرائيل الروحي 2520 يوماً، جمع إسرائيل ليثبت العهد، وشتت إسرائيل بسبب نقمة عهده. إن اعتبار 7 مرات حجر الأساس لهيكل الميليرين يتوافق تماماً مع اعتبار المسيح حجر الأساس. رفض ذلك الحجر هو رفض للمسيح. عندما وقف المسيح في عام 1856 للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ المسيحية يقرع باب لاوديكية، كان يسعى إلى إحداث زيادة في المعرفة بشأن حجر العثرة الذي كان البناؤون على وشك طرحه جانباً. وبعد 7 سنوات، أو إن شئت بعد 2520 يوماً رمزياً، أغلقت الأدفنتية اللاوديكية الباب. وللأسف رفضت الأدفنتية أن ترى زيادة المعرفة. الحجر الذي تتعثر به هو حجر لا تراه، لكنه لا يزال موجوداً.
قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك رفضت المعرفة سأرفضك أنا أيضاً حتى لا تكون لي كاهناً، ولأنك نسيت شريعة إلهك سأنسى أنا أيضاً بنيك. هوشع 4:6.
بدأت لعنة 7 أزمنة على مملكة يهوذا الجنوبية سنة 697 قائن ميم، وانتهت في 22 أكتوبر تشرين الأول 1844 مع انتهاء 2300 سنة المذكورة في دانيال الإصحاح 8:14. وال7 أزمنة جزء من النبوة نفسها التي وصفت بأنها الأساس والعمود المركزي لحركة المجيء. وقد تحقق ما يعد الأساس والعمود المركزي لحركة المجيء في الوقت نفسه الذي تحققت فيه عدة نبوات أخرى. فال7 أزمنة وال2300 يوم وسفر ملاخي الإصحاح 3 وسفر دانيال الإصحاح 7:13 ومثل العذار 10 في إنجيل متى الإصحاح 25 كلها قد تحققت في 22 أكتوبر تشرين الأول 1844. إن تاريخ 22 أكتوبر تشرين الأول 1844 هو التاريخ التأسيسي لحركة المجيء، وبالارتباط بذلك التاريخ لم يحدد إلا أمر واحد:
والملاك الذي رأيته واقفاً على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه ألا يكون زمان بعد. رؤيا 10:5-6.
تعرف أخت وايت الملاك الوارد في الإصحاح العاشر من سفر الرؤيا الذي وقف على الأرض والبحر على أنه يسوع المسيح.
الملاك الجبار الذي أرشد يوحنا لم يكن سوى يسوع المسيح نفسه، ووضعه قدمه اليمنى على البحر واليسرى على اليابسة يبين الدور الذي يقوم به في المشاهد الختامية للصراع العظيم مع الشيطان. هذه الوضعية تدل على قدرته وسلطانه المطلقين على الأرض كلها. التفسير الكتابي للأدفنتست السبتيين المجلد 7 Not Heaven 1-7.
اتخذ المسيح وضع الوقوف فوق البحر والأرض ليظهر سلطانه الأسمى، ثم رفع يده وأمر بأن لا يكون بعد زمان. كان المسيح يدخل في عهد مع أتباع ميلر وأعطاهم أمراً واحداً كما أعطى إبراهيم حين دخل معه في عهد، فقد أمر إبراهيم بختان الأولاد الذكور، وعندما دخل في عهد مع شعب مختار في تاريخ موسى أعطى أوامر كثيرة، وكان من بين تلك الأوامر التوجيه بألا يمس التابوت إلا الكهنة. رفع يده وأقسم في 22 أكتوبر 1944 أن الزمن النبوي لا ينبغي أن يدرج بعد الآن في النبوءات الكتابية. كان يسوع قد تناول موضوع الأزمنة والأوقات عندما صعد إلى السماء في سحابة من الملائكة، وبذلك رمز إلى صعود الشاهدين كالراية، وكان ما أمر به حينئذ يتعلق بالأزمنة والأوقات.
فلما اجتمعوا سألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أعمال الرسل 5:5-8.
لم يقل يسوع إنه لا توجد أوقات وأزمنة، لأنه افتكلم على لسان سليمان أكد أن هناك أوقات وأزمنة.
لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء وقت. الجامعة 3:1.
توجد أزمنة وأوقات في السجل الكتابي تشهد لبلموني المحصي العجيب، لكن ابتداء من 22 أكتوبر تشرين الأول 1444 أمر شعب الله بألا يقدموا مرة أخرى رسالة نبوية مبنية على الزمن. إن مشورة يسوع لتلاميذه قبيل صعوده تمثل التاريخ قبيل أن يرفع شعبه المطهر كراية في الإصحاح 11 من سفر الرؤيا، وهي تتوافق مع الأمر الذي أعطاه في 22 أكتوبر تشرين الأول 1444. في التاريخ التأسيسي للأدفنتية أمر المسيح بألا تكون هناك بعد رسائل نبوية مبنية على الزمن، وعند صعوده الذي رمز إلى صعود الشاهدين في الإصحاح 11 من سفر الرؤيا كرر ذلك الأمر.
ليحذر جميع إخوتنا وأخواتنا من أي شخص يحدد زمناً للرب ليتمم كلمته فيما يخص مجيئه أو فيما يخص أي وعد آخر ذي أهمية خاصة قد قطعه. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. قد يبدو المعلمون الكذبة غيورين جداً على عمل الله، وقد ينفقون موارد لإبراز نظرياتهم أمام العالم والكنيسة، ولكن إذ يمزجون الخطأ بالحق تكون رسالتهم رسالة خداع، وستقود النفوس إلى طرق زائفة، وينبغي مواجهتهم ومقاومتهم، لا لأنهم رجال أشرار، بل لأنهم معلمو باطل، ويسعون إلى أن يطبعوا على الباطل ختم الحق. شهادات إلى الخدام 55.
كانت الأخت وايت واضحة في أننا لن يكون لدينا أبداً رسالة تتعلق بتحديد الزمن تعين توقيت أي أمر ذي أهمية خاصة، وليس فقط مجيئه الثاني. لقد انتهت نبوءة الزمن التي كانت الموضوع المحوري لحركة الميلريين في 22 أكتوبر 1844، وكان التوجيه الوحيد المرتبط بذلك التاريخ التأسيسي هو ألا يستعمل الزمن مرة أخرى في تقديم رسالة الله. في بداية حركة الملاك الأول، عند اللحظة عينها للانتقال من فيلادلفيا إلى لاودكية، أعطي نور متزايد بشأن الحقيقة الأساسية للحركة الميلرية. وبعد 7 سنوات أو بعد 2520 يوماً رمزياً أو بعد برية، في عام 1963 وضع حجر الأساس للسبع مرات جانباً من قبل البنائين. في الحركة الختامية للملاك الثالث، عند نقطة الانتقال عينها من لاودكية إلى فيلادلفيا، يقدم اختبار يتضمن اعترافاً بخطايا الآباء. كان اختبار الأساس للآباء هو 7 مرات التي كانت حجر أساسهم، فهل ستتجاهل الحركة الختامية الوصية الوحيدة المرتبطة بالتاريخ التأسيسي كما تجاهل آباؤهم حجر أساسهم؟
نعم، لقد فعلوا ذلك الشيء بعينه بكل تأكيد. لقد كرروا خطايا آبائهم. لم يخطئ آباؤهم في التاريخ التأسيسي، لأنهم من بين أمور أخرى كانوا لا يزالون فيلادلفيين في ذلك التاريخ التأسيسي، وقد فشل آباؤهم في اختبارهم التأسيسي عندما صاروا لاودكيين ورفضوا 7 مرات مع نورها المتزايد.
فشلهم التأسيسي في عام 1963 سبقته 7 سنوات كان فيها المسيح يقرأ باب قلوبهم اللاودكية. 7 سنوات ترمز إلى المرات 7 وإلى البرية. بعد البرية من 1956 إلى 1963 أخفقوا في اختبارهم التأسيسي.
في خيبة الأمل الأولى لحركة الملاك الثالث، أخطأ شعب الله برفضهم الوصية الوحيدة المرتبطة مباشرة بالتاريخ المؤسس، فقد اختاروا إقحام التنبؤ بالزمن في الرسالة النبوية، مع أنهم كانوا يعلمون خلاف ذلك، وبفعلهم هذا كرروا خطيئة موسى إذ أهمل ختان ابنه، وخطيئة عزة إذ لمس التابوت وهو يعلم أن ذلك محظور عليه. لقد فعلت حركة الملاك الثالث ما كانوا يعلمون أنه غير صواب، وإن أراد أحدهم طلاء هذه الحقيقة فليستعمل بقية علبة الطلاء ليغطي الحقيقة بأن موسى وعزة كليهما أخطأ وأظهرا تمردا على مشيئة الله، إذ مثل خيبة الأمل الأولى لآخر خطوط الإصلاح جميعاً، خط الإصلاح الذي كانت كل خطوط الإصلاح تشير إليه قدماً. إن أمثلة خيبة الأمل الأولى في خطوط الإصلاح تحمل توقيع الألف والياء، والسجل فيها لخير شعب الله حتى لو رفض شعب الله أن ينتفع به.
منحت حركة الملاك الأول مدة 7 سنوات، وهي رمز لبرية 7 الأزمنة، لكي تقبل رسالة لاودكية مع نور 7 الأزمنة. إن لعنة 7 الأزمنة هي لعنة أن يتقيأ الإنسان من فم الرب. في عام 1963 أعادوا عمل بناء أريحة، وهو عمل كان ينطوي على لعنة. إن السنوات 7 من 1956 إلى 1963 هي تصوير مصغر لتمرد آباء إسرائيل القديم، ذلك الإثم الذي جلب عليهم لعنة 7 الأزمنة. وقد كررت إسرائيل الحديثة خطايا آبائها في عام 1963.
لقد أخفقت حركة الملاك الثالث في اختبار خيبة الأمل الأولى تماما كما كان حال موسى وعزة، ثم قتلوا في الشوارع لفترة برية مدتها 3 أيام ونصف، إنهم يتشكلون الآن في أجساد بصوت المعزي، ويقدم صوت المعزي من خلال الصوت في البرية، وهم الآن يواجهون الاختبار، لا اختبار تعيين الأزمنة، بل اختبار 7 مرات. لقد فشلوا من قبل في اختبار تعيين الأزمنة.
إنهم لا يمتحنون لمعرفة ما إذا كانوا يؤمنون بأن الأزمنة 7 حقيقة صحيحة، إذ إنهم قد شهدوا من قبل بأنهم يقبلون الأزمنة السبعة على أنها نبوءة صحيحة. لقد أقروا بإيمانهم بالنبوءة القائلة بتشتت يمتد لمدة 2520 سنة، غير أنهم قد لا يكونون على علم بأن هناك نوراً اختبارياً جديداً للأزمنة السبعة. إنهم يقفون حيث وقف آباؤهم في عام 1556، والنور الجديد هو أن الأيام الثلاثة والنصف من الإصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا لا يقتصر معناها على الإشارة إلى الثورة الفرنسية فحسب، بل إنها الآن حقيقة حاضرة.
هل يعد كشف التاريخ المخفي للرعود السبعة وفتح الختم السابع شاهدين يدلان على أن سفر رؤيا يسوع المسيح يفك ختمه الآن؟ إن كان كذلك، فهل صحيح فعلاً أن سفر الرؤيا بأكمله يتحدث عن الأيام الأخيرة؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل تمثل 3 أيام ونصف زمن التأخر في مثل العذارة؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل يمثل علاج 7 مرات في الحقيقة أمراً يجب أن يلتزم به الذين شاركوا في تنبؤ ناشفيل في 18 يوليو 2020؟
يا للعجب، هذا اختبار لك. هل الذين يستيقظون ويدركون أنهم في زمن الانتظار عليهم حقاً أن يتوبوا عن خطاياهم وخطايا آبائهم عند نهاية الأيام الثلاثة والنصف؟ هل كان حقاً خطيئة تجاهل الأمر بعدم تحديد وقت لنبوءة؟
لأولئك الذين اتخذوا موقفاً مؤداه أن التنبؤ الفاشل بشأن ناشفيل كان بطريقة ما قصداً إلهياً، والذين حاولوا بعد ذلك الدفاع عن ذلك الادعاء، أضيف ملاحظة أخرى، فضلاً عن خطيئة تعيين الأزمنة في نبوات الله، ما حدث مع التنبؤ الكاذب بشأن ناشفيل لم يكن مجرد مظهر تمرد على أمر المسيح في عام 1844، بل كان تصرفاً أبلغ الذين هم خارج الأدفنتستية بأن النبوءات الواردة في روح النبوة معيبة، لقد كان عاراً على كتابات روح النبوة، وهو يقدم دليلاً لدى الناس في العالم على أن كتابات إيلين وايت لها الأهمية نفسها التي لكتابات جوزيف سميث أو نوستراداموس. لقد أفسدت الكلمات الثمينة لإيلين وايت بكلمات تمردنا الدنيئة. لم يكن الأمر تمرداً على المسيح وحده الذي هو كلمة الله، بل كان في الوقت نفسه تمرداً على روح النبوة. كان يوحنا يضطهد في الجزيرة التي تدعى بطمس، لا لأنه وضع رأيه البشري فوق الكتاب المقدس وروح النبوة، بل لأنه أطاع هذين الشاهدين.
أنا يوحنا الذي أنا أيضا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. رؤيا 1:9.
لقد كررنا خطايا أبينا موسى عند أول خيبة أمل لنا، ونحتاج إلى الاعتراف بهذا. لأننا الآن في عام 1856. هناك الآن نور جديد بشأن 7 مرات كما كان هناك آنذاك. نحن الآن عند الانتقال من لودكية إلى فيلادلفيا كما كانت الحركة في بدايتها عند الانتقال من فيلادلفيا إلى لودكية في عام 1856. في عام 1856 أوقف آباؤنا نشر مزداد من معرفة بشأن 7 مرات. قد لا نستطيع أن نوقف نشر ذلك النور، لكننا بالتأكيد نستطيع أن نغلق أبواب قلوبنا في وجه هذا النور. يمكننا أن نتظاهر كما فعل البناؤون الأوائل من الأدفنتست السبتيين بأن الحجر لم يكن موجوداً أصلاً، وأن نواصل التعثر به. مشكلتنا أننا لا نملك أكثر من قرن لندفن رؤوسنا في الرمال، لأن الدينونات قد بدأت بالفعل.
إذا سمحنا للألف والياء أن يعلمنا بالمبدأ القائل إن نهاية الشيء تتضح من بدايتها، فيمكننا بسهولة أن نرى أن الألف والياء يظهر أن نبوءة ناشفيل كان لها مثال عند آبائنا. عندما نقر بهذه الحقيقة، سنواجه حينئذ حقيقة أن كل جهد بذل منذ صدور النبوءة لصياغة نوع من المنطق البشري لتبرير النبوءة الفاشلة لم يكن سوى ورقة تين،
وحينها سنرى أن الله لم يكن يسير معنا بينما كنا في أرض العدو، لقد كان هناك لكن فقط بمعنى أنه كان يقرع أبواب القلوب طالبنا الدخول. إذا أزيلت ورقة التين للمنطق البشري، فقد نرى أيضاً أن الإنكار أو المنطق البشري المعيب الذي استخدمناه لتبرير نبوءة ناشفيل دليل على أننا كنا نسير خلافاً للمسيح.
تحولت الأدفنتية الفيلادلفية في عام 1856 إلى لاودكية، وكانوا يعلمون ذلك، وقد أكد الرب ذلك بكلمات النبية وزوجها. وبينما كان واقفاً عند أبواب تلك القلوب اللاودكية، عرض المسيح أن يدخل ويتعشى معهم، وكان الطعام الذي جاء به للعشاء هو حجر الأساس للسبع مرات، رفضوا.
في عام 2023، الحركة الأخيرة تنتقل الآن من لاودكية إلى فيلادلفيا، لأن الكنيسة الثامنة هي من الكنائس السبع.
لقد أكد الرب الألف والياء ذلك من خلال كلمته الحق، المسيح يقف الآن عند باب تلك العظام اليابسة التي ماتت حديثاً، عارضاً أن يدخل ويتعشى معهم، والوجبة التي يرغب أن يشاركهم إياها هي الوجبة عينها التي حاول أن يشاركها مع آبائهم في عام 1856. إنها ليست مجرد الأسس والتفاصيل لعقيدة السبع مرات كما كان الأمر لآبائهم في عام 1856، كلا بل هو الدواء المر للسبع مرات، وهذا الدواء يتطلب نوعاً من التواضع يصعب غالباً ابتلاعه.
وكان إلي أيضاً كلام الرب قائلاً: يا ابن آدم، قل لرئيس سور، هكذا قال السيد الرب، من أجل أن قلبك قد ارتفع، وقلت أنا إله، في مجلس الله أجلس، في قلب البحار، وأنت إنسان لا إله، مع أنك جعلت قلبك كقلب الله، ها أنت أحكم من دانيال، لا سر يخفى عليك. حزقيال 28:1-3.
ربما يكون من شارك منا في تنبؤ ناشفيل أكثر حكمة من دانيال.
في السنة الأولى من ملكه، فهمت أنا دانيال من الكتب عدد السنين التي فيها جاءت كلمة الرب إلى إرميا النبي أنه يتم 70 سنة في خراب أورشليم. فوجهت وجهي إلى السيد الرب لأطلب بالصلاة والتضرعات مع الصوم والمسوح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب الحافظ العهد والرحمة لمحبيه ولحافظي وصاياه، قد أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا حتى إننا حدنا عن وصاياك وأحكامك، وما سمعنا لعبيدك الأنبياء الذين تكلموا باسمك إلى ملوكنا ورؤسائنا وآبائنا وكل شعب الأرض، لك يا رب البر، وأما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل البلدان التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم لك. يا رب لنا خزي الوجوه لملوكنا ولرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليك، للرب إلهنا المراحم والمغفرة، مع أننا تمردنا عليه وما أطعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء. وكل إسرائيل قد تعدى شريعتك، حادوا لكي لا يسمعوا لصوتك، فلذلك انسكبت علينا اللعنة والقسم المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه. وقد أقام كلمته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا بإتيانه علينا شرا عظيما، لأنه لم يفعل تحت كل السماء كما فعل في أورشليم.
كما هو مكتوب في شريعة موسى، قد جاء علينا هذا كله من الشر، ومع ذلك لم نتضرع أمام الرب إلهنا لنرجع عن آثامنا ونفهم حقك، لذلك سهر الرب على الشر وجلبه علينا، لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي يعملها إذ لم نطع صوته. والآن أيها الرب إلهنا، يا من أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وصنعت لنفسك اسما كما في هذا اليوم، قد أخطأنا وأثمنا، يا رب بحسب كل برك أتضرع إليك لينصرف غضبك وسخطك عن مدينتك أورشليم جبلك المقدس
لأن من أجل خطايانا وآثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عاراً عند جميع الذين حولنا. فالآن يا إلهنا استمع صلاة عبدك وتضرعاته، وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل الرب. يا إلهي أملي أذنك واسمع، افتح عينيك وانظر إلى خرابنا وإلى المدينة المدعوة باسمك، لأننا لا نقدم تضرعاتنا أمامك بسبب برنا، بل بسبب مراحمك العظيمة. يا رب اسمع، يا رب اغفر، يا رب أصغي وافعل، لا تؤخر، من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك قد دعي على مدينتك وشعبك. وبينما كنت أتكلم وأصلي وأعترف بخطيئتي وخطيئة شعب إسرائيل، وأقدم تضرعي أمام الرب إلهي من أجل جبل إلهي المقدس، وإذ كنت أتكلم في الصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء افطار سريعاً، لمسني نحو وقت تقدمة المساء، فأعلمني وتكلم معي وقال: يا دانيال، قد خرجت الآن لأعطيك فطنة وفهماً. دانيال 9:22.